إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأواصل الحديث في هذا اللقاء عن الذي قد وقفت عنده في اللقاء الماضي، وذلك أنني كنت أتحدث عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن فضائله، وكنت قد بدأت في ذكر الحديث عن إسلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرت في ذلك ما قاله عن نفسه رضي الله عنه من أنه كان يعني يخدم النار حتى وصل فيها إلى درجة عالية، ثم كيف أنه لما رأى كنيسة يتلون بعض الكلمات فيها أحبهم ورغب فيهم، ثم ذهب إليهم وأشار إليه أحد الرهبان هناك أن يتوجه إلى بلاد الشام. الشاهد أنه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، حصل منه هذا ما حصل، وذهب إلى ما ذهب، إلى أن كانت نهايته في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت ذلك في اللقاء الماضي، وكيف أنه كان قد سمع ممن تقدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النصارى، سمع خبرا عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سيهاجر إلى أرض بين حرتين، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، وقد شاهد ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه، شاهد ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم رضي الله عنه، ولكنه كان من العبيد الذين ليس لهم قرار في أنفسهم، فلا يستطيع أن يترك سيده ويذهب ويجاهد ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن تأكد سلمان من شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية وأنه آمن به، قال: ثم شغل بالرق رضي الله تعالى عنه، لأنه كان عبدا رقيقا، ولذلك فاته بعض الغزوات فلم يحضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يحضر غزوتي بدر ولا أحد. لماذا؟ لأنه كان عبدا رقيقا لا يستطيع أن يعني يقوم بنفسه وأن يذهب دون إذن من سيده. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه وقف على صدق إيمان سلمان رضي الله تعالى عنه، فطلب من أصحابه رضي الله تعالى عنه أن يساعدوه لكي يتخلص من الرق، وكان أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كاتب يا سلمان. قال: فكتبت صاحبي، يعني عقد بينه وبين صاحبه اتفاقية مكتوبة على أن يعتقه إذا أدى له ما اتفقا عليه، اتفق على 300 نخلة أن يعطيها لسيده وعلى 40 أوقية. والنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك قال لأصحابه لما كاتب سلمان سيده، قال: أعينوا أخاكم. قال سلمان رضي الله عنه: فأعانوني بالنخل الرجل ب30 ودية، يعني الرجل من الرجال من الصحابة كان يعطيه 30 ودية. الودية دي ايه؟ صغار الفسيل من النخل الذي يزرع، كان يعطي الواحد منهم اللي أعطاه 30 واللي أعطاه 20 كما جاء ذلك، وبعضهم أعطاه 15. المهم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عاونوا سلمان رضي الله تعالى عنه حتى يعتق نفسه من سيده الذي ملكه. وهذا باب عظيم نشير إليه الآن، ألا هو باب التعاون، التعاون فيما بين أهل الإيمان. تأملوا هنا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدفعون ويساعدون ويعاونون إخوانهم لله تبارك وتعالى. وهذا يدل أيضا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا أمة واحدة، كانوا جميعا على قلب رجل واحد، كان الواقف الواحد منهم يقف إلى جوار أخيه، لما كما يصوره بعض الناس اليوم بأنه كانت بينهم معارك وبينهم حروب وبينهم منافسات وغير ذلك. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجل من أن يقع بينهم شيء من حطام الدنيا يسعون لأجله. هؤلاء هم يساعدون سلمان رضي الله تعالى عنه، وكانوا يتفاوتون في المساعدة بسبب إيه؟ بسبب ما لدى كل واحد منهم. سلمان رضي الله عنه يقول بأن الصحابة ساعدوه حتى اجتمعت عنده 300 ودية. قلت الودية هي صغار الإيه؟ الفسيل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني جهز الحفر، جهز الأرض التي ستوضع فيها هذه الفسائل، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اذهب واخدم هذه الأرض وجهز الأماكن والحفر التي سنضع فيها فسائل هذه النخل، إذا فعلت ذلك فاتركها حتى أضعها أنا بيدي. قال سلمان رضي الله عنه: ففقرت لها، جهزت هذه الأرض وحفرتها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته وأخبرته. لما فرغ وجهز جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه، وأصبح سلمان يقرب الودية صغار الفسائل النخل هذه التي سيزرعها، يقربها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يضعها بنفسه في الحفر التي أعدها وجهزها سلمان رضي الله عنه. عندئذ يقول سلمان: إيه؟ فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، لأن الذي وضعها وباركها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأديت النخل وبقي علي المال. المال كم؟ سبق أن قلت بأنه 40 أوقية. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له فقال: خذها فأدي بها ما عليك. قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها 40 أوقية وأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حرا، ثم لم تفته معركة بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتضح لنا من خلال ذلك أن رحلة سلمان رضي الله عنه مع الإسلام ودخوله في دين الإسلام، ثم بعد ذلك خروجه من الرق والعبودية ليصبح عبدا لله عز وجل حرا ليس لأحد من البشر أن يتحكم فيه. هذه قصة سلمان رضي الله تعالى عنه. وقد كان له عذر في أنه لم يشهد بدر ولم يشهد أحد رضي الله عنه، ولكنه شارك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب، ثم لم يفته بعد ذلك موقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنه. ومن المشهور المعلوم أنه رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق. سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار إلى ذلك، ولعل هذا كان معروفا لديهم في بلادهم. ذلك أن المشركين أتوا من مكة ونزلوا فيما يعرف اليوم بالحرة الغربية، قبل الأماكن المعروفة اليوم بالسبعة مساجد أو قبل جبل سلع. وهنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل أحد من المشركين إلى المدينة، وما الحيلة في ذلك؟ حتى اقترح سلمان رضي الله تعالى عنه أن يحفر الخندق ليمنع المشركين من أن يدخلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في هذا من الخير ومن النفع الشيء العظيم، نفع الله عز وجل المسلمين بهذا الخندق، وكفى الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال، وظل المشركون في أماكنهم إلى أن رجعوا إلى بلادهم خائبين خاسرين. وبذلك كان النصر حليف أهل الإيمان بعد أن رجع هؤلاء تاركين مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قصة ليس موطن الحديث عنها في مثل هذا المكان ولا في مثل هذا اللقاء. إذن سلمان رضي الله عنه كان عبدا واعتق، ثم جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تفته غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من غزوة الأحزاب. ومات سلمان رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وأذكر في هذا المقام لأن سلمان رجل فارسي، أن رب العالمين لما أنزل قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله قوم من هؤلاء. أود أن أقف عند هذه الآية وعند قول النبي عليه الصلاة والسلام وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في الرحمة والشفقة رضي الله تعالى عنه يضع يده على سلمان ويقول لو كان الإيمان عند الثريا، يعني عند نجوم السماء، عند نجوم السماء لناله قوم من هؤلاء، يعني من بلاد فارس. وهذه فيها شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها بيان لمكانة سلمان رضي الله تعالى عنه، لأنه من أوائل من أسلم من الفرس رضي الله عنه، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونال حظا كبيرا من الإيمان، ولو كان حتى هذا الإيمان بعيدا عنه إلا أن سلمان ناله رضي الله عنه. فأين بلاد فارس؟ من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد علمت في اللقاء الماضي كيف أن سلمان تنقل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهو ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما قدم إلى المدينة وتأكد من صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمن برسالته وصدق بنبوته ودخل في دين رب العالمين. وكان بذلك لسلمان رضي الله عنه وهو رجل فارسي كانت له بهذا مكانة عظيمة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر أحد الصحابة الكرام ممن أيضا رضي الله تعالى عنهم، اسمه جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين النجباء، وكان خامس خمسة في الإسلام رضي الله تعالى عنه. كان خامس خمسة يعني إذن أسلم في مقدمة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كل ذلك كان رضي الله عنه رأسا في الزهد والصدق والعلم والورع والعمل رضي الله تعالى عنه، وكان يقول الحق لا تأخذه فيه لومة لائم. كيف أسلم أبو ذر رضي الله عنه؟ أبو ذر من غفار، ولذلك يقال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. خرج أخوه أنيس كما يذكر هو رضي الله عنه إلى مكة، وكان قد سمع أبو ذر ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل أنيس مكة وكان عربيا فصيحا يعرف الفصاحة والبلاغة، وكان يتذوق الشعر ويعرفه تمام المعرفة. ذهب إلى مكة فاستمع من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب أتلقى هذا الاتصال في المعروف. السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ
أختكم منازعة من تونس.
أنا أختكم في الله من تونس.
تفضلي.
لي ابنة متجوزة لها 5 شهور.
نعم.
ولا زالت عذراء.
ما زالت عذراء.
رفض تطليقها.
نعم.
بما أنه مريض قال لا سأفتض بركاتك بطريقتي الخاصة، إذا أردت أن تتطلقين فكيف أفعل؟
ما رجعت الطبيبة شيء؟
عاجز ابنتي لا زالت عذراء، ولما يدل على أنها ما زالت عذراء ولها 5 شهور من الجواز.
نعم. طيب حاضر.
عايش. شكرا. السلام عليكم.
السلام. أقول دخل أنيس مكة وكان بالغا فصيحا يعرف الشعر. استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. استمع من النبي عليه الصلاة والسلام. واستمع بعضا من آيات القرآن الكريم. فلما رجع إلى أخيه سأله أبو ذر رضي الله تعالى عن هذا الرجل، عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قد ظهر في مكة. فأخبره أخوه أنيس وكان عارفا عالما بلغة العرب والشعر بأنه استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن كلامه ليس بكلام الشعراء، وأنه يظهر عليه علامات وأمارات الصدق في دعوته وفي كلامه. فهم أبو ذر إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج من بلدته غفار وأتى ودخل مكة. ولا شك أنه رضي الله تعالى عنه رجلا غريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية دعوته، وقلت قبل قليل بأنه رضي الله تعالى عنه كان 5 ممن آمنوا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أتى هو في مقدمة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء واستخفى عن الناس حتى لا يعلم به أحد، وظل رضي الله تعالى عنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قابل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكان معه الصديق رضي الله تعالى عنه. وتذكر بعض الروايات أن الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضيف أبا ذر عنده، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأسلم بهذا رضي الله تعالى عنه، وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ذلك كان في بداية الدعوة في مكة كما قلت. وكان المسلمون الأوائل مستضعفون في مكة، لا حيلة عندهم وليست لديهم من القوة التي يواجهون بها أعداء الله من الشرك والمشركين، أعداد قليلة مستضعفة في بداية الدعوة المحمدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أن يرجع إلى بلدته وأن يدعوهم إلى الإسلام، فذهب رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره أنه سيهاجر إلى أرض سيأمره ربه بالهجرة إليها، فإذا ظهر هناك فليأتي إليه رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو ذر ورجع وعرض على قومه الإسلام، فآمن نصفهم بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن النصف الآخر بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة النبوية. وكانت هناك قرية قد حالفت، قرية غفار يقال لها أسلم. أسلمت لما وجدوا قبيلة غفار قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال غفار غفر الله لها غفار غفر الله لها. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه القبيلة. أما أسلم التي دخلت في دين الله عز وجل وحاكت قرية أو قبيلة غفار ودخلت في الإسلام، قال وأسلم سالمها الله تبارك وتعالى. عاش أبو ذر رضي الله عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان من السابقين إلى الإسلام، ثم رجع إلى قريته وكانت له فيها دعوة مباركة، ودخلت قبيلة غفار في الإسلام طواعية بسبب دعوة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لأبي ذر رضي الله عنه جزاء عظيم عند ربه ومولاه بسبب إسلام قبيلته ودخولهم في دين الله، لأنهم أسلموا بسببه. والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، من دل قوما على شيء له أجرهم، له أجر أو يجري رب العباد سبحانه عليه من الأجر بقدر ما يعطي من فعل أو قام بالفعل الذي دل عليه. أبو ذر رضي الله عنه عاش في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد ما شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله مواقف يحسن أن أشير إلى بعضها الآن، لأنها وإن كانت مواقف بعضها يعني طويل وكثير، ولكني أكتفي بالبعض. في غزوة تبوك، غزوة تبوك قيل أو سميت بغزوة العسرة، وقيل عن جيشها الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تجهيزه بجيش العسرة، لأن المسافة كانت طويلة والوقت كان شديد الحرارة وغير ذلك. أبو ذر رضي الله عنه لم يتخلف عن هذه الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأخر قليلا بسبب أن الدابة التي يود أن يذهب بها ليحضر هذه المعركة لم تكن جاهزة لديه، بل كانت مريضة، والدابة في ذاك الوقت عامل أساسي، والمسافة 700 كيلو تقريبا. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه فيما يمكن أن أفهمه من خلال عمله كان يتحين الفرصة ليخرج بدابته، ولكنها لم تساعده على ذلك، فتأخر رضي الله عنه إلى أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو ولم يخرج معهم. وكان يعني النفاق قد ظهر كثيرا جدا في هذه الغزوة، ووضح كثير من أعمال المنافقين أمام أهل الإيمان، وكان الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام فلان لم يحضر، فيقول إن كان فيه خير فسيلحق بكم، ولا شك إن كانت الأخرى فعلى كل حال هو وشأنه. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أمامه رجل أو ذكر عنده رجل لم يلحق يقول إن كان فيه خير فسيلحق بكم. فمن كان فيهم خير أو ممن كان فيهم خير أبو ذر رضي الله تعالى عنه، نظر ناظر من المسلمين خلفه فوجد رجلا قادما وحده متجها إلى مكان السير الذي يسير فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، كن أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله تعالى عن أبي ذر. ولحق أبو ذر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الغزوة، ولا شك أن من حضرها رجع بأجر عظيم، وتخلف المنافقون عن النبي عليه الصلاة والسلام ورحوا يتلمسون الأعذار، ولكن أبا ذر رضي الله عنه كان صادقا في إيمانه وسعى سعيا حثيثا كي يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولحق به وخرج معه وشهد هذه المعركة رضي الله تعالى عنه، وعاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتدور الأيام ويموت رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولى بعده الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان رضي الله عنه. وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه لم يرضى أبو ذر أن يشاهد النعيم الذي كان يعيش فيه أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان في هذه الفترة فتح الله عز وجل عليهم البلدان ووسع عليهم في الخيرات، وهذا من فضل رب العالمين سبحانه. ولكن أبا ذر رضي الله عنه كان يود أن يعيش حياة الزهد والورع والتقشف الذي يبعده عن الخوض في هذا النعيم، رغبة منه في أن يصل إلى الله دون أن تؤثر فيه هذه الدنيا بشيء. وكان رضي الله عنه يرى إقبال البعض على هذه الدنيا، فحرص رضي الله عنه أن لا يشارك فيها، وأتى إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يذهب إلى قرية تقع شرقي المدينة النبوية يقال لها الربذة، وأن يعيش هناك. حاول عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أن يبقى معه في المدينة النبوية، ولكنه رغب رغبة شديدة رضي الله عنه في أن يذهب إلى هناك، فسمح له عثمان رضي الله تعالى عنه. وكل ذلك بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا أشير إلى أمر مهم سبق أن قلته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد أبا ذر رضي الله عنه وهو قادم إلى جيش العسرة كي يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب معه إلى تبوك، قال: كن أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ذهب أبو ذر إلى الربذة لأن رب العالمين سبحانه وتعالى شاء وأراد أزلا أن يموت هناك في هذا المكان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن معه رضي الله عنه إلا زوجه وخادمه. عندما مات رضي الله تعالى عنه، مات رضي الله عنه في الربذة. وتذكر بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قادما من العراق من الكوفة، فمر على المرأة والخادم ووجد جثة تحتاج إلى أن تدفن، فسأل عنها فقيل له بأن هذا الميت هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فتولى هو من معه من الصحابة ومن كان معه دفن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عندما قال ودعا لأبي ذر بالرحمة: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده، رضي الله تعالى عن أبي ذر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أن قلت في اللقاء الماضي بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر أبي ذر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك عندنا حديث ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت فضل سلمان وأبي ذر رضي الله عنه، ولكنه في الحقيقة يتعلق بفضل بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. والمؤلف رحمه الله واعني به ابن ماجه عقد بعد ذلك بابا في فضائل بلال ذكر فيه حديثا واحدا، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قبل هذا الحديث ذكر حديثين كلاهما في فضل بلال رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول سبق أن قلته وأذكره هنا لأنه يبين شيئا من فضائل بلال رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائره فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. رضي الله تعالى عن بلال، هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض أصحابه كانت لهم منعة، وأن المستضعفين منهم انقسموا إلى فريقين، منهم من استخدم الرخصة، والرخصة هنا أن الإنسان لو أسلم في مكان وهو مستضعف فيه وطلب منه أن يرجع عن دينه بأن يسب ربه أو أن يسب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك ففعل، وكان القلب مطمئنا بالإيمان، فلا حرج على من فعل ذلك لأن هذه رخصة. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعبد لو أكره على أن ينطق بكلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه في هذه الحالة. وهنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر شيئا عجيبا فعله أهل الشرك بأهل الإيمان. ماذا فعلوا بهم؟ يعني أذاقوهم أشد ألوان الوعيد، قاموا في وجوههم فألبسوهم أدراع الحديد، وكانوا يضعون الواحد منهم في الشمس وعبارة الحديث وصهروهم في الشمس. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين ماذا يفعلون؟ بعضهم قد وافق المشركين على ما طلبوا منه، وكان القلب عند هذا الذي وافق كان القلب مطمئنا بالإيمان. هنا في هذا الحديث قال فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله تعالى عنه فإنه هانت عليه نفسه. طب أتلقى هذا التسلسل مع أخت عبير. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. بس كنت عايزة أسأل.
تفضلي اسألي اسمعي. اتفضلي اسألي.
حكم قراءة القرآن.
نعم.
وال لما الست يعني يجيلها الحيض هل يجوز ولا لا؟
إذا أتاها الحيض.
أيوة.
يعني قراءة القرآن إذا أتاها الحيض. حاضر.
أيوة. هل يجوز إن أنا أقرأ القرآن وأنا علي الحيض أم؟
حاضر. تسمعين الجواب
ولا ما لا يجوز يعني؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله قبل ما أنتهي بدقائق سأجيب على ما لدي من أسئلة. تابعينا تابعين. يقول الحديث ما من هؤلاء المستضعفين ما منهم من واحد إلا وافق المشركين على ما أرادوا، ثم استثنى منهم من؟ استثنى بلالا رضي الله تعالى عنه. قال فإنه هانت عليه نفسه في الله، أي صغرت عليه نفسه وحقرت عليه نفسه. ليه؟ في سبيل الله تبارك وتعالى. قال أي نفس هذه أحتفظ بها وأحتاج إليها؟ إن نفسه رضي الله عنه كانت عنده رخيصة في سبيل ربه سبحانه وتعالى ومولاه، هانت عليه نفسه من أجل الله سبحانه ومن أجل أن يقيم دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا لم يكف عنه أهل الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكنهم عذبوه عذابا خاصا حيث أخذوه وأعطوه لأولادهم وصبيانهم فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. طب مع اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت وطي التلفزيون شويه لو تقدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اخفض صوت التلفزيون شويه لو سمحت.
اخفض صوت التلفزيون يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل اسمعك تكلم.
حكم القرض في شراء منزل.
حكم القرض في شراء منزل.
شراء منزل.
حاضر. الاخ احمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ
اتفضل.
حضرتك النهارده في برنامج فتاوى الرحمه في اخ كان اتصل من بلد وقال ان في بنك بيقسط سياره والبنك بيتملكها عند التسجيل بس.
نعم.
فحضرتك اخبرته ان ده يعتبر تحايل على الربا.
نعم.
هل القياس على ذلك لو في حد بيشتري السلعه الواحد هو اساسا بيتملكها بس بيتملكها الغرب بيعها له انما هو لا يتجر اساسا في التجره دي.
نعم.
هل القياس هنا يبقى زي بعضه؟
انا اتكلمت عن هذا من قبل ولا ساشير الى هذا ان شاء الله، يعني اتكلمت عن هذا في حلقات مضت وساشير اليه ان شاء الله. حاضر. الاخت ام اكرم السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا بقبض معاشي من البنك يعني محولاها على البنك.
نعم.
فدوت في حرمانيه.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني.
نعم.
انا شايفه ناس قدامي مدخلين ميه سرقه من الحكومه ما بتدفعوش فلوس بقالهم سنين.
نعم.
وانا عارفه بكده. هل لو سكت يعني اخد حرمانيه ولو بلغت يبقى حرام عليا؟
لو سكت يعني لم تبلغي؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلال رضي الله عنه ذاق الوانا من العذاب لان اهل الشرك لا يتركون اهل الايمان هكذا. وقد يعني اشتملت كتب السير والتاريخ عن بعض الوان هذا العذاب الذي ذاقه بلال رضي الله عنه وذاقه من الذي كان يملكه، لان بلال كان عبدا عند أمية بن خلف وكم كان يعذبه. وقد ذكر انهم كانوا يضعون الصخر الشديد الثقيل على صدره رضي الله تعالى عنه في عز الحر. ومكة يعني ربما الناس اليوم يعرفون درجات الحرارة في هذه الأماكن خاصة يعني عندما تكون قريبة من الجبال، فالصخر يكون في غاية من الحرارة والأرض تكون في غاية من الحرارة. وكانوا يجردون بلالا رضي الله عنه من ثيابه ويضعون الصخر الشديد العظيم القوي على صدره وهو في هذه الأجواء لا يزيد عن أن يقول أحد 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 رضي الله تعالى عنه. هل نأتي أمثال هؤلاء الرجال؟ هل نجد لهم مثيلا أو نظيرا في دنيا الناس اليوم؟ هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين نذكر أخبارهم كم تعبوا في سبيل هذا الدين وصدقوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. عندي حديث هنا آخر ذكره أيضا الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى يبين به فضل بلال رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. سأشرح مفردات هذا الحديث، ومن خلال هذا الشرح يظهر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعب في سبيل هذا الدين، كيف أنه صلى الله عليه وسلم جاهد هو ومن معه من الصحابة الكرام حتى يصل إلينا هذا الإسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني وما يؤذى أحد منكم مثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. أخفت في الله يعني أخفت في دين الله عز وجل، ولم يخف أحد بمثل ما خوف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ولقد أتت علي ثالثة. ولقد أتت علي ثالثة هنا حذف، يعني ولقد أتت علي ليلة ثالثة، ولقد أتت علي ليلة ثالثة صلوات الله وسلامه عليه. وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني جاءت علي ثلاث ليال ولا يوجد عندي ومعي بلال طعام يأكله ذو كبد، يعني ذو حياة، يعني شيء حي يتحرك، إلا ما وارى إبط بلال. يعني الشيء الموجود عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث ليال هو وبلال لا يزيد عن شيء يسير يمكن أن يضعه بلال رضي الله عنه تحت إبطه ولا يشاهده أحد. فماذا سيكون هذا الطعام؟ ما حجمه؟ ما قدره؟ ما قيمته؟ هذا يدل على شيئين مهمين جدا أشرت إلى الأول منهما آنفا: الجهاد الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وما معه من الصحابة في سبيل هذا الدين. الأمر الثاني صبر بلال رضي الله عنه وملازمة بلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه المواقف، وكيف أن بلال كما احتسب وصبر رضي الله عنه وهو يعذب في مكة احتسب وصبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان لا يجد ما يأكله رضي الله تعالى عنه. والحديث عن بلال يطول، وبلال رضي الله عنه لعلي أشير أيضا فيما سيأتي إلى ما كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم كلفه بأن يكون هو المؤذن بين يدي نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شرف، أي شرف لهذا الحبشي رضي الله تعالى عنه أن يتقدم هو غيره من الصحابة فيكون هو المؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أواصل الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وبقي الدقائق أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة. الأخت أم نازة من تونس بتذكر عن امرأة تزوجت من 5 أشهر وما زالت عذراء، والبعض يرى أن تفضى بكارتها بطرق أخرى، وتقول ماذا نفعل؟ أقول في الحقيقة مثل هذا التهديد، أو إن كان زوجها يهددها بذلك، مثل هذا لا يجوز. وأنا سألتها هل ذهبت إلى طبيبة ولم تجب علي، لعلها لم تستمع إلى هذا السؤال. هذه مسألة تحتاج، ولعلهم يسمعوننا الآن، إلى أن يرجعون إلى طبيبة مختصة، وعليهم أيضا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء في مثل هذه الحالات. ورب العالمين سبحانه وتعالى فضله إيه؟ فضله واسع. الأخت عبير بتقول: حكم قراءة القرآن إذا أتى المرأة الحيض. الحقيقة وردت بعض الأحاديث تنهى المرأة عن قراءة القرآن الكريم وهي حائض. هذه الأحاديث الواردة تدور بين الضعف أو عدم التصريح بعدم القراءة، وبالتالي أهل العلم يرون أن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن الكريم وهي حائض فلها أن تقرأ القرآن الكريم، غير أنها لا تمس المصحف، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فلها أن تقرأ إذا احتاجت إلى ذلك. من ليبيا السؤال: حكم القرض في شراء منزل. قرض ربوي لا يجوز. هو كذا قال حكم القرض، يفهم منه أنه قرض ربوي، لأن القرض الحسن معلوم حكمه. الحقيقة القرض الربوي الإنسان لا يلجأ إليه إلا إذا كان مضطرا غاية الاضطرار، ولا حيلة ولا سبيل له إلى غير ذلك، لأن الله عز وجل ذكر فيما حرمه من المحرمات التي يأكلها الناس استثنى من ذلك حالة الضرورة. وهذه مسألة نقيسها على غيرها، فأقول إن كان الإنسان مضطرا والله يعلم منه ذلك واحتاج إلى هذا فأرجو أن لا يكون به بأس، ولكن على الإنسان أن يفكر في أمر آخر، إن هذا القرض سيزيد من هو في بؤس بؤسا ومن هو في فقر فقرا، فالإنسان يعني يبتعد عن هذا ويسلمه رب العباد سبحانه وتعالى. قلت قبل قليل في برنامج الفتاوى، البنك اللي يتملك السيارة ولم تكن عنده وإنما تملكها فترة مؤقتة كي يبيعها، أقول هذا تحايل على الربا. بيسألني السائل يقول هل أقيس أعمال معنية؟ أنا وضحت هذا في مرات سبقت وقلت بأن التاجر الذي يتاجر في نشاط معين إن كانت السلعة مثلا عنده غير موجودة في نشاطه هو وطلبها منه إنسان ووعده أن يأتي بها فليأتي بها ولا يلزمه بشرائها، إن باعها واشتراها منه فلا حرج في ذلك، إنما لا يلزمه بها وأن يكون هذا ضمن نشاطه. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن الناس اليوم الذين توسعوا في بيع التقسيط بيعملوا إيه؟ ما بتكونش عندهم السلع ولا يتملكون السلع، وسمعوا من أهل العلم أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، فيعملوا إيه ويظل هم بهذا يتخلصوا يتحايلوا. يأتي الرجل إلى الرجل أو تأتي المرأة إلى المرأة تقول لها أنا أريد سيارة أو أريد غسالة أو أريد فرن أو غير ذلك ولا يكون عندها، فتذهب لتشتريه لها ثم تلزمها به لأنها لا تتاجر في عين هذه البضاعة، وأتت بهذه السلعة من أجل أن تبيعها لهذا الرجل أو لهذه المرأة. أقول في مثل هذه الحالة لا شك أن هذا لا يجوز التعامل فيه، إنما لو كان نشاطي أنا تاجر وأتاجر في هذه السلع وجاء إنسان يسأل أو يطلب سلعة ليست موجودة عندي فلا حرج أننا في هذه الحالة أن أؤمنها له. الأخت أم أكرم بتسأل عن أنها بتتقاضى المعاش من البنك، هل هذا ليس لا شيء في ذلك؟ لأن هذا المعاش حق لك والبنك وسيلة تأخذي أو قناة تأخذي من خلاله هذا المال ولا شيء في هذا. الناس اللي بتسرق الأموال العامة لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، والإنسان إن لم يكن عليه ضرر في الإعلام أو إعلام الجهات المسؤولة عن ذلك فليفعل هذا من باب النصيحة لولاة أمورنا. وأختم بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا